انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
السينما حكايتها كتير، والرواية لها أصل وفصل. هنعدي بيك المكان والزمان وندخل السينما ونسمع الحكاية مع غادة عبد الله في فيلم كتاب. فيلم كتاب، تسمع وكأنك تشاهد.
فيلم كتاب مع غادة عبد الله، كل يوم أربعة الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، انا غادة عبد الله وهكون معاكم كل يوم اربع الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة. ولكل محبي السينما وقراءة القصص والروايات، هنسمع اشهر الروايات من الادب العربي والعالمي واللي تحولت لأفلام كانت هي الأفضل في تاريخ السينما. ومن كل فيلم ورواية هنتكلم عن مشاعرنا وأفكارنا وتجاربنا بكل بساطة. وفي حلقة الليلة دي هنسمع رواية سوء فهم للأديب الفرنسي ألبير كاميو، المولود في الجزائر ورائد المذهب العبسي اللي تميزت به معظم كتابات كاميو زي أسطورة سيزيف والغريب وكاليجولا. ورواية سوء تفاهم اللي كتبها كامو في ظروف نفسية صعبة وسط جبال الألب في ليون بفرنسا. رواية سوء تفاهم هي رواية مأساوية محبطة بسيطة في تفاصيلها، حتى إن عنوان الرواية في نوع من الاستخفاف، لكنه بيعبر عن فلسفة كامو اللي بتقول إن عدم وجود لغة حوار بسيطة بين البشر بيؤدي لسوء تفاهم وأحيانا بينتهي بمأساة، وإن سوء الفهم هو سبب شقاء البشر. وده من خلال قصة شاب قرر إنه يرجع لأمه وأخته بعد سنوات طويلة في الغربة ويعوضهم عن سنوات الفقر والحرمان، ولكن بسبب فكرة سخيفة أخفى شخصيته الحقيقية عن أمه وأخته، وكانت النتيجة مأساة لمعظم أبطال الرواية. هستنى أراءكم وتعليقاتكم على رقم 0124-7894، وما تنسوش هاشتاج فيلم كتاب على صفحة راديو تسعينات اف ام على فيسبوك. ويلا نبتدي حكايتنا بس بعد الفاصل. And don't you tell the soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own and you shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Without a hand, it's make a break. When you never did, stand a chance. Time is up, don't you tell a soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby, you can really try if you climb your way. Nobody will help if you're flying too close to the sun. Cause you're gonna get burned. في تبتدي الحكاية في قرية صغيرة بعيدة وجواها كئيب بريد، عايش فيها أم أرملة مع بنتها مارتا، وعندهم فندق صغير في مقاطعة بعيدة عن عيون الناس. ولأن الديون كترت عليهم، كانت مارتا وأمها بيخدروا نزلاء الفندق ويسرقوهم ويرموهم في النهر. وكان بيساعدهم خادم عجوز كان بيراقب كل حاجة بتحصل في صمت عنيد. الأم بدأت تحس بالذنب والخوف وأرهقتها الحياة في الفندق، أما مارتا فكانت مسيطرة على أمها ومستعدة تعمل أي حاجة عشان تسافر لبلاد قريبة من البحر. وعدت الأيام وبيظهر الشاب جون المسافر الغريب اللي سافر لبلاد بعيدة من 20 سنة، وعمل ثروة كبيرة واتجوز ماريا. ولما سمع ان ابوه توفى قرر انه يرجع لامه واخته ويعوضهم عن كل اللي فات. وفي لحظة عبثية فكر جون انه يخفي هويته الحقيقية عن امه واخته عشان يقدر يعرف انه فعلا هم محتاجينه وايه اللي يساعدهم، وده اللي كان هو عايز يعرفه. فقال لزوجته ماريا انه هيسيبها في مكان بعيد عن الفندق ويروح يبات ليلة واحدة في الفندق ويرجع تاني. رفضت ماريا الفكرة ووصفتها بالسخيفة وقالت له: الانسان العادي لما يحب الناس تتعرف عليه بيقول اسمه بكل بساطة ليتجنب سوء الفهم. لكن جون اصر على موقفه وبدأ لعبته الغير منطقية بانه يطلع فلوس كتير من محفظته وهو بيحجز الغرفة قدام امه اللي معرفتوش، وقال لها انه رايح يجيب شنطه وراجع تاني. وهنا قالت الام لمارتا: سوف يعود، انه لم يهتم بثمن الغرفة. وحاولت الام اقناع مارتا بالتراجع عن قتل جون ورغبتها في الراحة والسلام في نهاية عمرها. فسخرت منها مارتا قائلة: امي انت لم تبلغي هذا القدر من الشيخوخة، وعندما نأخذ المال من ذلك المسافر الغريب سوف نستطيع مغادرة تلك البلاد المظلمة يوم أن نكون أمام البحر الذي طالما حلمت به، حينئذ سوف أبتسم. فردت عليها الأم: القتل متعب يا مارتا، متعب بشكل مخيف. صرخت مارتا غاضبة: أنت تعلمين تماما بأن ما نفعله ليس بالقتل، سوف يشرب الشاي وسنحمله وهو مازال حيا إلى النهر، وسوف يعثرون عليه بعد وقت طويل ملتصقا بالجسر مع آخرين. وكملت مارتا الكلام عن حلمها وقالت: لقد قرأت مرة في كتاب أن الشمس في تلك البلاد تأكل كل شيء حتى إنها تأكل الروح، لكنها تصنع أجسادا تلمع مثل الذهب لكنها مفرغة من الداخل، وإنني أتعجل الرحيل إلى تلك البلاد التي تقتل الشمس فيها كل الأسئلة. وبعد ما خلصت مارتا كلامها مع أمها دخل جون الاستقبال، فطلبت مارتا منه استكمال بياناته في السجل، وحاول جون استدراجها في الكلام بلطف وسألها عن سبب وجودهم في منطقة هادية بعيدة عن الناس. فصدته مارتا بمنتهى العصب: لن تجد منا أي تعاطف، وليس لك عندنا سوى حقوق النزيل. فدخلت الأم واتكلمت مع جون بمنتهى الهدوء عن ذكرياتها القديمة وتعب السنين مع زوجها المتوفي، وفجأة سألها: ماذا لو جاء إليك ابن يعوضك عن كل اللي فات؟ فلم تتمالك مارتا نفسها مرة أخرى وانفجرت غاضبة في وجه أخيها جون ومشيت. وقامت الأم عشان تكمل شغلها في الفندق وهي بتسأل نفسها: لما يتحتم على هذا الرجل أن يقبل هكذا على الموت؟ كم أتمنى أن يمضي من هذا المكان. لما جون طلع لغرفته حس بالغربة ناحية أمه وأخته، وشاف أن ماريا زوجته كان عندها حق وأن وجوده في الفندق منتهى الغباء، بالرغم ان مارتا حست ببعض التعاطف مع جون لما كلمها عن بلاد الشمس اللي زارها. لكنها في النهاية قدمت له فنجان الشاي بالليل ونام جون لحد الفجر ورموه في النهر. وظهر الخادم العجوز وكأنه صوت القدر والتقط جواز سفر المسافر الغريب، فانكشفت حقيقة الابن الضائع. وقررت الام الانتحار واللحاق بابنها في قاع النار. فعندما لا تستطيع الأم التعرف على ابنها فعليها أن ترحل. أما مارتا ما تأثرتش بموت أخوها، بالعكس كرهته لأنه أخذ منها حب أمها وسرق حلمها في الهروب للحرية. رجعت ماريا للفندق وهي قلقانة لأن جون تأخر في الرجوع، وسألت مارتا عليه وقالت لها على حقيقة جون أخوها. فسخرت منها مارتا وجاوبتها بمنتهى القسوة: هو الآن في قاع النهر ومن المؤكد إنه مات، لقد كان مجرد سوء تفاهم. بعد كده انتحرت مارتا لأنها رفضت ظلم الحياة ليها، ولم تصدق ماريا جنون مارتا اللي قتلت حب حياتها بكل برود، وجريت ناحية النهر وطلبت المساعدة من الخادم العجوز اللي رد عليها بصوت صارم: لا لن أساعدك، في رمز قوي بيقول لنا إن سوء التفاهم زي القدر لا رجعة فيه، ولن يتدخل الخادم العجوز في النهاية العبثية اللي اختارها جون بكامل إرادته. ولسه مكملين مع فيلم كتاب، ويلا نطلع فاصل ونرجع تاني. Baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. الأديب الفرنسي ألبير كاميو في روايته سوء تفاهم قدم لنا رموز عبر عنها في شخصيات الرواية، زي الغربة في شخصية الابن العائد، ورمز الحب في شخصية ماريا زوجة الابن، ورمز الحرية في شخصية مارتا، ورمز الخطيئة للأم، وشخصية الخادم العجوز الصامت في رمز حكم القدر. واستطاع المخرج أشرف فهمي المعروف باهتمامه بالقصص المثيرة الغامضة إنه ينقل الفلسفة العبثية لكاميو بأسلوب سينمائي مبهر وهادي في فيلم المجهول، وبالتصوير الاحترافي لسعيد الشيمي في ريف كندا في مكان يشبه المنطقة اللي حصلت فيها أحداث الجريمة في تشيكسلوفاكيا. وبالرغم من الاختلاف الكبير بين الشخصيات في الفيلم عن الرواية الأصلية، قدر المخرج أشرف فهمي أنه ينقل لنا الصراع النفسي لكل شخصيات الرواية، ولكن بأسلوب معاكس في معالجة سينمائية تناسب قصة درامية لفيلم مصري. ف مثلا شخصية مارتا المتسلطة والأم الأرملة السلبية المنحكة من التعب. في الفيلم هنلاقي أن الكاتب مصطفى محرم قلب الشخصيات، فأصبحت المسيطرة هي الأم والضعيفة المريضة هي الابنة مديحة اللي عايشة في عقد نفسية منذ صغرها بسبب سطوة أمها عليها، وتبريرها للجريمة كان مرضها بالربو. فالهروب لبلاد الشمس هو رمز الحرية عند مارتا في الرواية، لكنه رمز الصحة والرجوع لحضن الوطن عند مديحة في الفيلم. وصمت الخادم العجوز المراقب للجريمة في الرواية تحول إلى إعاقة السم والبكم للخادم العجوز اللي قام بدوره بكل براعة، الفنان عادل أدهم، الذي لا يفهم ما يحدث في الفندق، فقط ينفذ أوامر سيدة المنزل. في مشهد عالمي في الفيلم لما كانت سناء جميل ربطاه بسلسلة زي الكلب الوفي لما بتخرجوا معاها برا منطقة الفندق. ولما نتكلم عن دور عادل أدهم وهو رمز العبد المذلول اللي نفسه يتحرر من العبودية ومن عمله اليومي في رمي كل يوم ناس متخدرة في البحيرة ومش عارف هو بيعمل كده ليه، وكان مغرم بأي حاجة لها علاقة بالعصافير والطيور، حتى لما حاول يخرج عصفور اشتراه من القفص وهو بيراقب العصافير الطايرة في السماء مات العصفور فقبضت ايده فبكى وفهم انه مفيش فايدة انه يطير ويكون حر. لكن لما الام رمت نفسها في البحيرة صوت العصافير كان مفرح وكأنه اعلان انه خلاص اصبح حر طليق، في مشهد ولا اروع بالموسيقى التصويرية لسامي نصير في نهاية الفيلم. اما سناء جميل وقدرتها على تجسيد مشاعر الالم والقسوة اللي انتهى بالندم والصدمة لما عرفت انها قتلت ابنها، فكان رد فعل بنتها هو ضربها على وشها بكل قوة كنوع من العقاب المتأخر. المشهد ده اصرت سناء جميل تصويره من غير دوبلير. وقطعا الملامح البريئة الحزينة والمعقدة لنجلاء فتحي اقنعت المشاهد انها ضحية لأمها عكس الرواية الاصلية. ونقدر نقول ان عبقرية الاداء لسناء جميل ما كانش بس في تجسيدها دور الأم في فيلم المجهول، لكن لأنها مثلت قبل كده دور الابنة مارتا في رواية سوء تفاهم في مسرحية إذاعية أخرجها الفنان محمود مرسي في الستينات. ويعني سناء جميل كانت في الفترة دي شابة. أما عن دور الابن العائد اللي مثله عزة العليلي، يعني ما كانش محتاج إبداع في التمثيل بقدر البساطة في الأداء والتركيز على هدف كامو من شخصية الابن اللي لو كان نطق بكلمة أنا ابنك فمن المؤكد يعني سوف ينجو من مصير الموت. حتى اختلاف سبب نزوله في الفندق باسمه مستعار هو خوفه أن يكون سبب انفصال أمه عن أبوه شيء مشين يخجل منه، عكس الرواية اللي كان يعني هدفه إسعاد أمه وأخته. كمان كتير من الناس اعتبروا دور سمية الألفي يعني قصير وما كانش له داعي في الفيلم، لكن لا هو مؤثر وأساسي في الفيلم والرواية لأنه بمثابة صوت التحذير من المجهول بدافع الحب من زوجة بتحب زوجها ومقتنعة بأن الوضوح هو أسهل طريق لأي حد عايز يعرف الحقيقة. في النهاية رواية سوء تفاهم عدد شخصياتها محدود، وبالتالي كل فريق عمل فيلم المجهول على مستوى كتابات ألبير كامو. ولسه مكملين مع فيلم كتاب ونطلع فاصل وارجع لكم تاني. Nothing to say. Even I hear with me. كان له تأثير سلبي كبير في حياة الفنان عادل أدهم في زواجه الأول بعد قصة حب مع بنت يونانية اسمها ديميترا، لكن طباعه الصعبة أثرت على حياتهم الزوجية مع بعض لأنه كان عصبي جدا ومش سهل التفاهم معاه. وحاولت ديميترا أنها تحل سوء التفاهم اللي بينهم وطلبت منه أنه يحتويها لأنها كانت في فترة الحمل، لكن هو مهتمش والموضوع وصل للعنف الزوجي فهربت ديميترا ورجعت على بلدها. طبعا الفنان عادل أدهم ندم وحاول يدور عليها في كل مكان جوا مصر وبره مصر لحد ما جات الصدفة وصاحبتها قالت له على مكانها وإنها اتجوزت وسعيدة في حياتها وعندها ولد يشبه له بشكل كبير. وسافر عادل أدهم لليونان وديميترا رحبت بيه هي وزوجها وادت له عنوان ابنهم، لكن للأسف المقابلة بعد 25 سنة كانت صعبة لأن ابنه رفضه وقال له أنا ما عرفكش وأبويا هو زوج أمي لرباني واهتم بيا. وعاش عادل أدهم في صدمة واكتئاب لفترة طويلة، والسبب سوء فهم بسيط بينه وبين مراته كان ممكن يتحل بكل بساطة. كمان الفنانة سناء جميل سوء التفاهم بينها وبين أهلها بسبب رفضهم دخولها مجال الفن، ووصل درجة الخلاف بينهم للقطيعة حتى بعد ما توفت. وده لما زوجها الكاتب لويس عوض الله يرحمه نشر خبر وفاتها في كل الصحف داخل وخارج مصر، جايز حد من أهلها يعني مهاجر برا أو حاجة يشوف خبر وفاتها، فهو كان عنده أمل إن حد من أسرتها يحضر عزاها ولكن لم يحضر أحد. سناء جميل قدرت أنها تحول سوء التفاهم وحزنها وألمها بسبب قسوة أهلها لدافع قوي للنجاح والإبداع في التمثيل، وعاشت حياة زوجية سعيدة لآخر يوم في حياتها. فلو حبينا يعني نتكلم عن تأثير سوء التفاهم على حياتنا وعلى علاقاتنا مع الناس، فده يخليني أرجع لبعض كلمات ألبير كامو واللي قال فيها السؤال العظيم للحياة كيف نعيش وسط الناس. فلو جينا نفكر في الكلمات اللي بنقولها على مدار اليوم واحنا بنتكلم مع أصحابنا ومعارفنا، هنلاقي إنها ممكن تكون سبب في خلافك مع الآخرين. يعني مثلا الكلمة اللي انت بتاخدها هزار وخف الدم اللي قصادك ممكن ياخدها جد وتأثر فيه، فاللباقة في الكلام مهمة عشان ما تخسرش حد. والكلام اللي بيدي كذا معنى وانت بتتكلم مع الناس خاصة في الشغل ممكن يعمل لك مشاكل، فالوضوح في المعلومة واختيار الكلمات مهم. كمان مش أي حد تكلمه بلغتك وفهمك أنت للأمور، بمعنى أن الناس بتختلف في معتقداتها وانتماءاتها وميولها ودرجة تعليمها وثقافتها، فلو أنت مش قادر تعمل توازن في المناقشة مع أي حد مختلف عنك فالأفضل أنك تتجنب الحوار مع الناس اللي مش شبهك، حتى مع الناس الغريبة. يعني في الشارع مثلا مش دايما الكلام بيكون مقصود، وعشان كده بنشوف خناقات في الشارع بتوصل لدرجة القتل لمجرد كلمة قالت من شخص غريب انت مش هتشوفه يعني ولا هتقابله تاني. فقال لك كلمة جرحة نتيجة انك مثلا خبطته بعربيتك من غير قصد. فلو فكرت شوية هتفهم ان الشخص ده ممكن يكون مضغوط في حياته فانت اللي كنت قصاده فقال لك اي كلام، وإلا منطقيا هو هيجرحك ليه وهو ما عرفكش. فالافضل في المواقف التافهة مع الناس الغريبة انك تسيب الموقف كله وتمشي، او تقول كلمة حلوة زي حصل خير ربنا يسامحك وهكذا تنهي بيها الموقف كله. الخلاف وسوء التفاهم كمان مش ضروري نديله اكبر من حجمه لدرجة الخصام لسنوات طويلة لمجرد فهمك انت الخاطئ لكلمة درجة او لانها اتقالت باسلوب مش على هواك. من الاخر سوء الفهم بيحصل بين شخصين هما مش موافقين اصلا على الاختلاف بينهم، فبيحصل الجدال والخلافات بتكبر لدرجة ان بعض العلاقات من سوء تفاهم صغير بتوصل للعداء والكراهية طول العمر. وزي ما قال ألبير كامو، يقاس العقل بالنقاش وتقاس المحبة بالمواقف. لكن في ناحية إيجابية بقى الموضوع سوء التفاهم، إن كل العلاقات تحتاج إلى سوء التفاهم عشان تكتشف مدى قوتها وصلابتها. ومهم يا جماعة إننا نتعلم مع اختلافاتنا عن بعض وخلافنا مع بعض، ونبتدي الكلام بأسلوب لطيف خاصة مع الأشخاص المتعصبين، بمعنى إنك تتكلم عن تجربتك في الموضوع الفلاني، وهنا الشخص اللي أنت بتتكلم معاه ممكن يختلف مع رأيك لكن مش هيختلف مع اللي حصل معاك، وبكده تتفادى سوء الفهم مع المختلفين معاك في الرأي. فلسفة الحياة صعبة ومعقدة في آراء وكتابات ألبير كامو، لكنها في الواقع بسيطة وتحتاج فقط بعض المرونة لتفادي سوء التفاهم. أنا خلصت حلقتي وأتمنى تكون عجبتكم، وهستنى آراءكم وتعليقاتكم على رقم 0142-7894، وبفكركم بهاشتاج فيلم كتاب على صفحة راديو تسعينات أف أم على فيسبوك. واستنوني الأربع اللي جاي قبل نص ساعة من دلوقتي، وتصبحوا على خير.
It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You give me body magic, yeah, yeah. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Gone, we've only begun, that's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You give me body magic, yeah.